إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله واحذروا مما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خطبة، فقد حذر من الابتداع في الدين. وما ذلك؟ وما تحذيره في كل خطبة من البدع، وهي ما استحدث في الدين مما ليس له أصل في شريعة رسول رب العالمين إلا لشدة خطرها والتباس أمرها. فكان إذا خطب يظهر الغضب وتحمر عيناه ويشتد صوته ويعلو، ويحذر في أثناء ذلك منها في كل خطبة صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك مسلم في صحيحه وابن ماجه في سننه وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. قال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم مساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. فيقرب بين سبابته والوسطى ويقول: إن خير الأمور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وفي حديث وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي حديث وكل ضلالة في النار. فلماذا بأبي هو وأمي وهو الذي بعث رحمة للعالمين يشتد غضبه في خطبه ويكرر على مسامع أصحابه لينقل للأمة كثرة تحذيره في كل خطبة من البدع، وما ذاك إلا لشدة خطرها، حتى قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. إذا أنه يظن ببدعته نقول أنه متقرب لعلام الغيوب، فكيف يتوب حتى يعلم حقيقة بدعته فيتوب منها؟ ولذلك خرج الطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع بدعته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس معنى ذلك أن المبتدع لا يتوب، ولكن ما دام أن بدعته مزينة في قلبه وأنها عبادة فلن يتوب منها، والتوبة محتجرة عليه حتى يعني يعرف حقيقة البدعة وتحريم الاختراع في دين الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله يبين ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس في البدع شيء حسن، بل كلها قبيح، لأن مادتها الخبيثة هي الاختراع في الدين، وأما الاختراع في الدنيا فلا بأس به ما دام أنه لا يضر المسلمين. فكان يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دين، يعني في عهد النبي ما كان دين ولا في عهد الصحابة، فلا يكون اليوم دينا يعني أبدا، فلا يحل لأحد أن يخترع عبادة أو احتفالا أو عيدا يتقرب به إلى الله لم يشرعه الله ولم يعمل به رسول الله ولا الصحابة من بعده صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال ابن تيمية: وتعريف البدعة وتعريف الكبيرة ما توعد عليه بنار أو غضب أو لعنة أو حد، فالبدع توعد عليها بالنار. فإذا البدع كبيرة من كبائر الذنوب. قال البربهاري رحمه الله: وليس في البدع شيء صغير، فصغارها يؤول إلى كبارها. صدق رحمه الله. ألم يبتدع قوم نوح كما خرج ذلك، كما ذكره البخاري معلقا عن ابن عباس، تصوير الصالحين على صورة أصنام حتى إذا رأوها كانوا في العبادة نشيطين، وكان ذلك عندهم محدث في الدين لم يأمر بهم به رب العالمين، فاخترعوا أن يصوروا المشايخ أو يصوروا زهاد العباد على صورة أصنام فقط، إذا كسر الواحد منه في العبادة نظر إليه وذكر زهده ومآثره فينشط في العبادة، ولم يكن هذا العمل مشروعا بل اخترعوه وابتدعوا، فصارت تلك البدعة أو صيرتهم تلك البدعة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. فصغار البدع يؤول إلى كبارها، ثم يكون المنتهى الوقوع في الكفر بالله جل في علا. قال ابن عباس: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن أحدثوا لهم أو اصنعوا لهم أنصابا، يعني ابتدعوا اصنعوا لهم أنصابا واجعلوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم، فصنعوا صنم يسمى ود، صنم يغوث، صنم سواع، وهكذا. فلم تعبد، فلما هلكوا وتنسخ العلم عبدت. أفرأيت يا عبد الله كيف أن أمر البدعة خطير وقد يؤول إلى الشرك والكفر وحبوط العمل والخلود في النار؟ نسأل الله معافاته. وإنه مما أحدث في هذه الأمة من غير أن يكون في عهد رسول الحي القيوم صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة من الدين المعلوم، ولا في زمن أئمة الدين كالإمام أحمد ومالك بن أنس والشافعي وغيرهم من العلماء معلوما، وإنما أحدثه أهل الإلحاد والضلال العبيديون الفاطميون. بدعة الاحتفال بالمولد النبوي الذي أظلمت الأرض بأهلها الذين يصنعونها بالأمس، فانتشرت وكان سبب انتشارها أهل البدع والضلال، والذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجلوس معهم والسماع منهم. وإنهم ليقولون إن هذا المولد ليس حراما وليس بدعة منكرة، بل هو بدعة حسنة، ففرقوا الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل قط البدعة بدعتين حسنة وسيئة، بل كان في كل خطبة يقول كل بدعة ضلالة، فمن قال من بعده هناك بدعة حسنة فقد شاق النبي وضاده في أمره صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول القائل منهم: ألم يكن النبي قد قال كما في صحيح مسلم: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة؟ فنقول حينئذ: يا من في قلوبكم زيغ فإنكم قد اتبعتم ما تشابه منه، أليس المحكم عندكم أن تقضوا بكلام النبي في كل خطبة كل بدعة ضلالة، وتستريحوا من الاختراع في الدين وتتركوه تقربا لرب العالمين صلى الله عليه وسلم؟ فإن قوله هنا من سن سنة حسنة، ما قال من ابتدع بدعة حسنة، قال من سن سنة حسنة. ثم أن هذا اللفظ في اللغة من سن يحتمل بمعنى ابتدع، ويحتمل أنه بمعنى أحيا، فلما اخترتم ابتدع وتركتم أحيا؟ وذلك لما قال الرب لا إله إلا هو، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فمن كان من أهل الألباب والعلم ورجع إلى المحكم ورد المتشابه إليه والمحكم الذي لا احتمال فيه، علم أن سبب الحديث يدل على أن من سن سنة بمعنى أحياها وكان لها أصل في زمن النبي ولم يخترع عبادة، وذلك لما جاء في صحيح مسلم أذكره مختصرا بالمعنى، وأن قوما دخلوا مشتبين نمار عامتهم من نظر من مضر من قبيلة مضر يرى عليهم أثر الفاقة، فرق النبي لحالهم وقام على المنبر يسأل لهم الناس، يسأل لهم أن يجمعوا لهم مالا وصدقات، فقام وتلا آيات وحث الناس أن يتصدقوا من برهم من دينارهم من درهمهم، فقام رجل اسمع قام رجل فأخذ بصدقة بسرة لم تكد تحملها يده وضعها عند الباب، فتتابع الناس حتى كانت الصدقات أكوام عند الباب، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ قال من سن سنة حسنة في الإسلام. فسياق الحديث وقصته تدل على أن قصد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله من سن بمعنى أحيا، لأن الصدقة ما اخترعها ذاك الصحابي، كان النبي يحثهم على الصدقة صلى الله عليه وسلم من قبل أن يفعل ذلك الصحابي، فالصحابي فقط أحيا ذاك الوقت هذا العمل النبيل الطيب، فوضع صدقته فتتابع الناس، فقال حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة، أي من أحيا سنة، كمن يزور جاره في وقت صلاة الضحى فيرى جاره صلى الضحى فقال ما هذه الصلاة، قال هذه الضحى جاء بفضلها كذا وكذا، فصلاها الجار فرجع إلى بيته فصلتها امرأته وصلاها أولاده، وحينئذ يقال من سن سنة حسنة في الإسلام، لأنه كان غافلا عن صلاة الضحى أو لا يعرفها، فلما صلاها أمامه صار يصلي هو ومن أخذها عنه فقد أحياها حينئذ، فأحيا شيء له أصل، والبدع اختراع شيء مما ليس له أصل، فلا وجه لمن استدل بهذا الحديث على أن هناك بدعة حسنة في الإسلام. أما قولهم إن عمر لما رآهم يصلي التراويح جماعة في المسجد قال نعمة البدعة، فهل يمدح عمر شيئا من البدع والله إلا أن يكون مشروعا، فدل على أن هناك بدعة حسنة في الإسلام. قال ابن رجب كلا، إن هذا إن الذي قصده عمر ليس البدعة الشرعية الذي يحدث الذي هو إحداث في الدين مما ليس له أصل، وإنما قصد رضي الله تعالى عنه الابتداع من جهة اللغة، فإن الابتداع لغة هو الاختراع، فما فعلوه من الصلاة في جماعة للتراويح كان محدثا بالنسبة لزمن أبي بكر لا بالنسبة لزمن النبي، فزمن النبي قد فعل، فصلى النبي كما في صحيح البخاري صلاة التراويح جماعة ليالي، وإنما امتنع من استمراره عليها قال وإنما منعني من الخروج إليكم خشية تفرض عليكم، فلما توفي زالت العلة فأحياها عمر، فمعاذ الله أن يكون عمر بن الخطاب ذو كلام متناقض، كيف يسميها بدعة وهو يعلم النبي فعلها، فإذا لابد أن يكون معنى غير البدع الشرعي، غير معنى الابتداع الشرعي الذي نهى النبي عنه، أو أن يكون معناه إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة. أما قولهم وما في ذلك، فإننا لا نجتمع على منكر ولا اختلاط ولا موسيقى ولا كلام سيء، نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك مثل الدرس والمحاضرة. قلنا كلا، فإن تسميتكم له للمولد يتضمن معنى مخترع وهو أنكم باجتماعكم ولو كان درسا تذكرون في مناقب النبي قصدكم إظهار الفرح قرب إلى الله بولادة النبي، وذلك المعنى مبتدع سواء كان الاجتماع لاحتفال أو درس. ولو لم تسموا اليوم الذي ولد فيه وتفعلوه فيه لكان هذا المعنى مبتدع، فلا يحل أن يصنع. وقولهم حينئذ إننا لم نفعل موسيقى، وهذا النوع من المولد حرام، اختلاط وموسيقى وطبل وزمر، قلنا من فعل ذلك كان على معصية وبدعة، معصية بسماعه الموسيقى والاختلاط المحرم، وبدعة لأنه أحدث شيء لم يأذن به الله. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ فعلى أهل الإسلام من هؤلاء أن يتوبوا إلى الله من هذه البدع وغيرها، وإنه لم يعرف أحد أشهرها مثل المتصوفة، وإنها فرقة لم تكن في عهد النبي، لم تكن في عهد الصحابة. هل أبو بكر كان صوفيا؟ عمر، عثمان، الإمام أحمد، الإمام الشافعي؟ وإنما أحدثت الصوفية من بعدهم، فهو دين مخترع يقوم على أنه يمكن أن تعرف دينك من طريق إلهامك، إلهام ربك لك من غير نظر في قرآن ولا في سنة. كما يقولون إن قلوب الأولياء معادن تتصل برب الأرض والسماء، فيقولون أنتم معشر أهل السنة تأخذ دينكم ميت عن ميت، تقولون في صحيح البخاري حدثنا أخبرنا، وكل هؤلاء أموات، أما نحن معشر الصوفية فنأخذ ديننا من الحي الذي لا يموت. حتى قيل لواحد منهم اذهب واجلس إلى هذا العالم الجليل عبد الرزاق واسمع منه قبل أن يفوتك فيموت، فيقول ماذا أصنع بعبد الرزاق وماذا يصنع بعبد الرزاق من يسمع من الواحد الخلاق، نسأل الله العافية. فدين اتباع عباد الله وليس ابتداع. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحداث أي عبادة في يوم مولده أبدا إلا عبادة واحدة لا يجوز الزيادة عليها، لأن تعريف البدعة الزيادة في الدين مما لم يشرعه رسول رب العالمين، إنه صوم يوم الاثنين وحسب. فقد خرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، أي صوموه ونيتكم أن تشكروا الله أني ولدت فيه. فلم يزد على هذا ولم يقل احتفلوا فيه، وهو يعلم أنه ولد يوم الاثنين ولم يقل احتفلوا فيه، بل قال صوموا شكرا لله أني ولدت، إن من بعد ولادته رأينا الخير كله بالأرض صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وات نفوسنا تقواها، زكها خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أحينا على السنة وأمتنا عليها، فالسنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق، والحمد لله رب العالمين.